إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. في هذه الآيات وما بعدها يأمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يحكم بالحق والعدل، وأن يبين للناس الصراط المستقيم والهدي القويم وما أنزل الله عز وجل في كتابه الكريم، وأن يحذر من الدفاع عن الخائنين، وأن يقف إلى صفهم وجانبهم، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الخائنون في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مذمومون، أعمالهم سيئة، ومقامهم وضيع في الدنيا والآخرة، وقد حرم الله عز وجل الخيانة وجعلها من كبائر الذنوب، وهي أنواع وأصناف في أبواب عدة، وقد تكلمنا عن ذلك في جمع ماضية عن الخيانة وعواقب أصحابها في الدنيا والآخرة. يا أيها الناس، الخائنون في كل ملة مذمومون، الخائنون لأديانهم، والخائنون لبلدانهم، والخائنون لإخوانهم، مذمومون حتى في الملل الكافرة والمجتمعات البائدة. فمن يخون أهله وملته وبلده ووطنه فإنه مذموم، ومن قرأ التاريخ وتصفح ما ذكر الله في كتابه الكريم وما ذكر في كتب التاريخ والسير يرى الأمثلة الواضحة أن الخائنين يعاقبون في الدنيا قبل الآخرة، وإن سلم من العقوبات العاجلة فالعقوبات الآجلة تنتظره إن كانت الخيانة في دين الله عز وجل وفيما يكون ممالأة لأعداء الله تبارك وتعالى. بل من قرأ في التاريخ ونظر وجد أن من خان لغيره ربما جاءت عقوبته على يد من خان له ومن وقف في صفه وتمالأ معه. ولهذا ترى الخائنين مبغوضين عند من خانوا لأجلهم، فقد ذكر في ترجمة هتلر الذي سيطر على كثير من البلدان
وحصد كثيرا من الأرواح أنه قال بأن أقبح الناس وأرذل الناس الذين صادفهم في حياته هم الذين أعانوه على احتلال بلدانهم وكم من هذه الأصناف منذ أن بعث الله عز وجل نبيه إلى يومنا هذا ممن تمالؤوا مع أعداء الله تبارك وتعالى لضرب أهل الإسلام وملكهم ودينهم في كثير من العصور والأيام الخالية، بل هذا يوجد كما سمعتم حتى في الملل الكافرة، وسنضرب لك بعض الأمثلة التي فيها عقوبة الخائن قبل موته، وربما تكون عقوبته على يد من خان له، سواء كان من هذه الأمة أو من غيرها. كان قبل الإسلام كما ذكر أهل التاريخ والسير كابن كثير في البداية والنهاية وغيره، ملك يقال له الساطرون، وكان زمنه قبل أن يسيطر الحبشة على بلاد اليمن، وقد بنى له حصنا يطل على الفرات يقال له الحضر، كان حصنا منيعا وحصنا عظيما ليس له مثيل ولا نظير. فاختلف هذا الملك مع سابور ملك الساسان، فهاجمه هذا الملك الذي هو سابور ساسان وحاصر هذا الحصن، واستمر في حصاره أياما. وبينما هو في ذلك الحصار أطلت ابنة هذا الملك من بعض الشرفات، وهي بنت الملك الساطرون، فرأت سابور في هيئته وأبهته وعليه التيجان والزبرجد والزخارف واللآلئ، ففتنت به، فأرسلت إليه مع بعض خدمها: ماذا لو فتحت لك الحصن؟ أتتزوجني؟ قال: نعم. هذه المرأة هي ابنة ذلك الملك الذي في هذا الحصن. فلما كان من الليل وسكر أبوها ونام، أخذت مفاتيح الحصن من تحت رأسه، ثم بعثت به من يوصله إلى ذلك الملك المحاصر لهذا الحصن، ففتحت الأبواب ودخل الجند والملك نائم وسكران، فاحتز رأسه وهزم أصحابه وهدم ذلك الحصن وسفكت الدماء، وسيطروا على هذا الحصن وأخذ هذه المرأة وتزوجها. وبينما هو معها في ليلة من الليالي، وإذا بها تتقلب على فراشها وتتململ، فتعجب الملك: ما الذي أزعجها؟ فأمر بإيقاد الشموع والنظر في سريرها ومكانها، فوجد فيها شيء من ورق الآس، أي الذي أزعجها، فقال: هذا الذي منعك من النوم؟ قالت: نعم. قال: فماذا كان يصنع لك أبوك؟ قالت: كان يجلسني على الحرير والديباج، ويطعمني المخ، ويشربني الخمر. وذكرت أمورا عظيمة. قال: كان يصنع بك ذلك ثم فعلت به ما فعلت؟ لأنا أحق وأسرع أن تصنعي بي أشد مما صنعت بأبيك. ثم أخذها وربط قرونها إلى ذيل فرس، ثم أمر بذلك الفرس وأطلقه، وانطلق الفرس حتى تقطعت وتمزقت جزاء لخيانتها لأبيها. وهكذا معاشر المسلمين، ملك الفرس كسرى ابن هرمز كان له من يمالئه، هذا الملك الذي كان يملك نصف الأرض كان له من يمكر به من أهل مملكته ويكيد له ويريد الإطاحة به، فخرج ابنه شيرويه ووقف إلى صف أولئك المناوئين وساعدهم على الإطاحة بأبيه وعلى إنكار جميله وعلى زعزعة ملكه، فأخذه وحبسه وأمكثه في الحبس، فاجتمع إليه أولئك الذين أبرموا هذه المكيدة وقاموا بهذا الانقلاب، وقالوا له لا يصلح أن يبقى في الحبس، فإما أن تقتله فإنه لا يصلح أن يكون لنا خليفتان أو ملكان، فإما أن تقتله وإما خالفناك ونقضنا بيعتك وعهدك. فجعل يجمع له القصص المكذوبة والجرائم المفتعلة ليحاكمه بها، وجمع عليه أمورا كثيرة يستحل بها دمه. ثم أمر رجلا كان الملك كسرى قد عاقب أباه في زمنه، وأمره بالدخول على أبيه وهو في السجن، فضرب عنقه وقتله. ولما قتل أباه جعل يحسد إخوانه، فقتل 17 من إخوانه ممن كانوا في ديار الملك وفي مشورته وفي المناصب العليا، وجعل يطارد بقية الأسرة والأهل، بل قتل الرجل الذي قتل أباه. ثم ابتلاه الله عز وجل بعد ذلك بالهموم والغموم وضيق الحال والأمراض والأسقام، وابتلى الله عز وجل أهل فارس وهذه المملكة بمرض الطاعون، فهلك كثير من الفرس وكان من الهالكين. لم يتمتع بهذا الملك إلا 8 أشهر، خان أباه فضيعه وضيع ملكه وضيع ما كان يريده. وهكذا معاشر المؤمنين، ذكر ابن إسحاق في السيرة وغيره من أهل التواريخ أن أبرهة الأشرم الحبشي لما انطلق يريد هدم الكعبة المشرفة انطلق من بلاد اليمن، فلما وصل إلى بلاد الطائف أراد أن يأخذ معه من يدله على الطريق لهدم بيت الله الحرام، فانبرى رجل يقال له أبو رغال يدل هذا الحبشي الكافر المشرك النصراني ليهدم بيت الله عز وجل ويعاونه على إدلاله على الطريق، فانطلق معه. فلما وصل بالمغمس قريب من مكة هلك أبو رغال ودفن هناك، وكانت العرب تذمه، بل كانوا يذهبون إلى قبره ويرجمونه، وصار يذكر في التاريخ بالذم يوم أن خان ووقف إلى جانب هذا العدو المشرك، حتى قال جرير بن عطية: إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقبر أبي رغالي. ولما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهاجر إلى المدينة النبوية، فإنه أبرم المعاهدات ووقع الاتفاقيات مع سكان أهل المدينة من قبائل اليهود حتى يأمن جانبهم، واليهود هم أشد الناس خيانة وأعظمهم غدرا ونقضا للعهود والمواثيق. وكان من تلك الاتفاقيات أن من أراد المدينة من الغزاة يقف أهلها جميعا في الدفاع عنها من المهاجرين والأنصار وقبائل اليهود، ولكن هذه القبائل سرعان ما نقضت العهد ووقعت في الخيانة وانتهزت الفرص وحاولت الإيقاع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانظر إلى ما صاروا إليه وآلوا. فها هم بنو قينقاع بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر أظهروا الشر ونقض العهد وكشروا عن أنيابهم وأظهروا العداوة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم في ديارهم وحصونهم ونزلوا على حكمه، وكان عليه الصلاة والسلام قد هم بقتلهم، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول وكانوا من مواليه فشفع لهم وأكثر الكلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتركهم له على أن يخرجوا من المدينة ولهم ما حملت الإبل إلا السلاح، فأجلاهم من المدينة النبوية جزاء لخيانتهم وغدرهم. وفيهم يقول الله جل وعلا: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ولما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى غزوة أحد ورجع إلى المدينة بعدما حصل في تلك الغزوة ما حصل من قتل كثير من الصحابة وجرح آخرين، نقض العهد قبيلة بني النضير، بل هموا بقتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد صح عند عبد الرزاق وغيره أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم في 30 من أصحابه إلى مكان يلتقوا معه فيعرض عليهم الإسلام، فإن أعجبهم دخلوا فيه، وقد أرادوا المكر والخيانة والغدر. فجاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فانطلق إليهم محاصرا ومهاجما جزاء لغدرهم وخيانتهم ونقضهم للعهد والميثاق، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما نزلوا مسالمين خرجوا، فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، وفيهم نزلت سورة الحشر كلها، نزلت في هؤلاء القوم. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، إلى آخر السورة في شأن هؤلاء القوم الخائنين الذين غدروا وخانوا ونقضوا. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام لمواجهة المشركين القادمين لمحاصرة المدينة النبوية من قبائل العرب في مقدمتهم قريش في يوم الأحزاب، وحفر الخندق، وحصل في ذلك الموضع ما حصل من الخوف والضعف وشدة الابتلاء، ما ذكره الله عز وجل في سورة الأحزاب. فنجم نوعان من الخائنين: النوع الأول يهود بني قريظة الذين كانوا خلف أهل الإيمان والأعداء بين أيديهم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فنقضت قريظة الصلح ونقضت المواثيق، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم من يستثبت الخبر، فأرسل الزبير بن العوام وغيره من الصحابة، فوجدهم على شر حال من سب النبي عليه الصلاة والسلام وإظهار الشر والعداوة. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق وقد كف الله المؤمنين القتال ورد المشركين خائبين، جاء جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، وضعت سلاحك؟ والله ما وضعنا سلاحنا. انطلق. قال: إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لا يصلين العصر أحد منكم إلا في بني قريظة. وانطلق إليهم وحاصرهم، وبعد أن عجزوا عن الدفاع نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وكان ممن جرح في غزوة الأحزاب. فلما نزلوا على حكمه وظنوا أنه سيرحمهم، حكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تؤخذ الأموال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات، وهكذا جزاء الخائنين. وأما المنافقون فإنهم نشروا بعض الدعايات وأرادوا خلخلة الصفوف في موطن وزمن الصحابة أحوج ما يكونون إلى جمع الكلمة ورص الصفوف وتثبيت النفوس، وإذا بهم يقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وإذ يستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهكذا قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هؤلاء المنافقون الذين يقفون في صف الأعداء، ما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة إلا وكانت أقوالهم مخالفة وأعمالهم مبتعدة عن أمره وعما يريده عليه الصلاة والسلام، فتارة يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وتارة يريدون أو يردون من إليهم من الجند والمقاتلين لخلخلة الصفوف وإظهار الهزيمة وضعف الجيش، كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول لما لا يستشيره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتارة يدورون في صفوف المقاتلين والمرابطين فيقولون لهم ارجعوا إلى بيوتكم ارجعوا إلى بيوتكم. فصارت هذه السورة وغيرها من السور فضيحة على المنافقين ومبينة لعوارهم، يقرأها أهل الإيمان إلى قيام الساعة جزاء لمن كان حاله ولمن كان فعله فعل الخائنين لهذه الأمة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، من قرأ التاريخ وجد فيه قصصًا لا تحصى في تاريخ أمة الإسلام فضلًا عن الأمم الماضية في جزاء الخائنين الذين يخونون هذه الأمة ويقفون في صفوف أعدائها طمعًا في الدنيا وطمعًا في الأموال وطمعًا في المناصب والكراسي. ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية وغيره من أهل العلم عن رجل عاش في زمن الخلافة العباسية وهو علي بن محمد ابن مقلة، هذا الرجل الذي كان شاعرًا وأديبًا وخطيبًا، كان سليط الخطابة والكتابة، وكان يجذب قلوب الملوك والأمراء والزعماء، ترقى في المناصب وحصل على الأموال حتى وصل إلى أن يكون وزير الخليفة المقتدر بالله العباسي في سنة 316. هذا الرجل كان قريبا من الملك وكان يدير كثيرا من شؤون الدولة، فقتل المقتدر في حوادث مذكورة في التاريخ، فجاء بعده القاهر بالله، وكان هذا الوزير ابن مقلة قد نفي من عمله، فاستدعاه هذا الملك الثاني أو الخليفة الثاني القاهر بالله فأعاده إلى وزارته ومكنه من ولايته، وكان له الأمر والنهي، فجمع الأموال الطائلة وبنى قصرا مشيدا ليس له نظير وتمكن كثيرا. فلم يكفه ذلك، بل أراد الإطاحة بهذا الخليفة وجعل يجمع عليه الجند ويؤلبهم ويبحث عن المناوئين حتى جمع عليه عددا كبيرا ووافقهم واتفق معهم على الإطاحة به وقتله، فقتل الخليفة. وجاء بعده الخليفة الراضي بالله العباسي، وكان ابن مقلة قد فر إلى شيراز أو نفي إلى شيراز، ثم أتي به وكان بينه وبين الخليفة مراسلات يريد العودة إلى ما كان فيه، فاستفتى به الخليفة الفقهاء والعلماء فأفتوه بعقوبته، فأخذه وقطع يده اليمنى، قطع يده اليمنى وصار في حالة يرثى لها، يأكل بشماله ويكتب بشماله
ولكنه لا يزال يطمع في الملك والوزارة والرئاسة بعد أن صار إلى ما صار، حتى جعل يردد أبياتا وهو في هذا الحال بعد أن قطعت يمينه، بعد أن قطعت يمينه ويبكي. ثم إنه علم حاجب الملك أن ابن مقلة يريد الوزارة من جديد، فذهب إليه وأخذه وقطع لسانه، قطع لسانه، ثم ابتلي ببعض الأمراض والأسقام وذهب ما كان يريد، ثم خرب قصره وأخذت أمواله وصار عبرة للمعتبرين وصار في حالة يرثى لها، ثم مات، فلا هو انتفع بما يريد ولا هو سلم من العقوبة ممن خان لهم. وهكذا الخائنون على مر التاريخ أيها الناس. ومن أعظم الناس خيانة في هذه الأزمان الرافضة، فهم الخائنون حقا، ينالون مرتبة الشرف في الغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق من زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى يومنا هذا. ولقد ذكر في التاريخ خيانة عظمى لا يغطيها سواد الليل ولا ضوء النهار، خيانة راح ضحيتها خلافة أهل الإسلام وثروة هذا الدين، ثروة أهل الدين من كتب أهل الإسلام سفكت فيها الدماء وانتهكت فيها الأعراض وقتل فيها الملايين على يد بعض الرافضة، على يد رجل في زمن الخليفة المستعصم العباسي، على يد رجل رافضي وهو محمد بن أحمد بن علي بن العلقمي. هذا الرجل الذي كان وزيرا للخليفة المستعصم وهو يريد أن يمكر بأهل الحق والسنة ويقرب أهل الرفض والتشيع، فسعى إلى ذلك ليلا ونهارا وجعل يدبر المكائد بكل ما أوتي من قوة، وكان الخليفة في زمنه ليس له ذلك العقل الراجح الرزين الذي يدير به أمر مملكته، كان مشغولا بالمال وببعض الشهوات والشبهات ويكل أموره إلى هذا الوزير الخائن ابن العلقمي، فجعل هذا الرجل يفتت القوة ويذهب الجيش، وكان قد وصل الجيش العباسي إلى 100,000 جندي. فلما كان في زمن الخليفة المستعصم جعل ابن العلقمي يسقط الجند من الديوان واحدا بعد واحد ويقول للخليفة لا نحتاج إلى هذا العدد الكبير، وجعل يشجعه على جمع الأموال وبناء القصور وجمع الفتيات والقينات وشرب الخمور وغير ذلك، فجعله في منأى عما به تحمى ديار الإسلام، فنقص الجيش والجند، فلم يبق في الآخر الأيام إلا نحو 10,000 جندي. وماذا يصنع هؤلاء الجند مقابل أعداء الله تبارك وتعالى؟ تحول المقاتلون وتحول الجند إلى عالة يتكففون الناس في الشوارع بسبب ابن العلقمي. ولما رأى أن الضعف قد حل وأن الفرصة قد حانت جعل يراسل التتار ويراسل ملكهم هولاكو ويبين له أن الأمر هين وأنه باستطاعته أن يدخل بغداد وأن يستولي على البلاد، وهو يريد في نفسه أن يمكن له التتار من إقامة الدولة الرافضية الشيعية. هذا الرجل الخائن فراسل هذا الملك وأوغر صدره على أهل الإسلام وبين له أن الخليفة في ضعف وأن الجيش قد تفكك، فقدم هولاكو بجيش جرار لمداهمة الخلافة العباسية وفي عقر دارها بغداد. فلما اقترب من البلاد دخل على الخليفة وأزعجه وبين له أن هولاكو لا يريد دخول البلاد وإنه سيرضى بالصلح، فهلا خرجت إليه وصالحته على أن تعطيه نصف خراج العراق وسينصرف إلى بلده؟ فوافق الخليفة بعد أن دب الخوف والرعب في قلبه وذهب وأرسل إلى ملك التتار وأخبره بذلك، فعزم الخليفة الخروج إلى ذلك الملك، فخرج في 700 شخص من العلماء والفقهاء والوزراء وعظماء الدولة ولما حانت الفرصة للقاء أرسل إلى الملك هولاكو أن هذا الخليفة خائن، وأن هذا الصلح إن أبرم فإنه إن تمكن فسينقضه بعد عام أو عامين، فلا ترضى، فإن وصل إليك لا بد أن تقتله. فخرج هذا الملك المسكين الذي أوكل أموره إلى الخائنين، فما أن وصل إلى قرب هولاكو حتى انقض عليه جيش التتار، فقتلوا هؤلاء العلماء والفقهاء والوزراء، بل أخذوا هذا الخليفة ولم يقتلوه بسيوفهم، بل وضعوه في دوالق أو جراب وجعلوا يرفسونه بأقدامهم حتى مات، قالوا حتى لا يسقط من دمه شيء على الأرض، وأهانوا أهل الإسلام ودخلوا بلاد بغداد فأهلكوا الحرث والنسل، وأخذوا أعظم مكتبة في تاريخ الأمة الإسلامية وألقوها في نهر دجلة حتى تغيرت مياه دجلة سوداء. وكان الفارس من التتار يمشي على نهر دجلة على ظهور الكتب، واستبيحت الأعراض وانتهكت وأخذت الأموال وأهلك الحرث والنسل. وبعد أن حصل ما حصل أوعز إلى ابن العلقمي من ملك التتار أن يكون واليا على بغداد، فجعلوه عليها واليا في الظاهر وهم يقومون بها في الباطن لا شأن له ولا قيمة له، لا يستطيع أن يحرك ساكنا ولا أن ينفذ أمرا ولا أن يوقف شيئا، بل جعل التتار العاملون في بغداد يهينونه، فهذا يسبه وهذا يضمه وهذا يلطمه، فصار في شر عاقبة، فلا هو وصل إلى تمكين ما يريد من الدولة الرافضية ولا هو سلم من الضرر بالأمة الإسلامية. فانظروا عاقبة الخائنين حتى هلك هذا الخائن المجرم، وبقي التاريخ يسجل هذا التاريخ الأسود والصفحة المشينة في وجه كل خائن كابن العلقمي وابن الطوسي. فيا أيها المسلمون، الخائنون كثير، وها نحن نشاهد في بلاد اليمن ما أكثر الخائنين الذين يسلمون بلدانهم للرافضة لأجل الدنيا ومطامعها ولأجل المناصب والكراسي، يبيعون أعراضهم، يبيعون بلدانهم، يبيعون دينهم لأجل الرافضة، ويظنون أن الرافضة سيمكنونهم أو يعطونهم. لا والله، فالخائن أول من يبغضه من خان له، الخائن أول من لا يأتمنه من رآه يخون أمته ويخون بلده ويخون دينه، كيف يأتمنه؟ ولهذا فإن الرافضة ما دخلوا بلدا عن طريق بعض قاداتها والعقلاء فيها وأرباب المال فيها، فما أن يسيطروا عليها إلا ووضعوا عليها مشرفا من قناديلهم من أتفه الناس وأسقطهم، ويضعون ذلك الخائن الذي باع بلده لا قيمة له، ليس له إلا أن يصرح في وسائل الإعلام وأن يكون بوقا من أبواق الرافضة، لكنهم لا يمكنون له شيئا لا قيمة له، لأنه خان دينه وبلده، فحق له أن يعاقب ممن خان لهم. وأما عند الله عز وجل فالعقوبة أعظم، فالخائنون بيّن الله عقوبتهم في كتابه الكريم. فالله يا عباد الله، فالله أن نعتبر بعقوبة الخائنين الذين باعوا دينهم وباعوا بلدانهم فلم يحصلوا على ما أرادوا، والجزاء عند الله عز وجل أعظم. ولنصبر ولنثبت على دين الله عز وجل، فإن التاريخ يسجل لأصحابه إما تاريخا أبيضا مشرقا وإما صفحات سوداء تذكر على مرور الأيام، فيقال فلان المسؤول وفلان شيخ القبيلة وفلان القائد هو الخائن الذي أدخل الرافضة إلى محافظة كذا أو إلى قرية كذا، أو هو الذي باع جبهة كذا، أو هو الذي سلم على يديه كذا من العتاد والسلاح والرجال للرافضة، فيكون تاريخا أسودا ويكون مذموما عند الله عز وجل ومذموما عند صالح عباده في هذه الحياة الدنيا. اللهم عليك بالرافضة، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم عليك بهم وبمن عاونهم من الخائنين والمنافقين من الداخل والخارج، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.